نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنبتدئ مستمعي بنعمة الرب دراستنا لسفر آخر من أسفار العهد القديم، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر راعوث من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس مستمعي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الأول من سفر راعوث. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. لقد قادتنا دراستنا للعهد القديم إلى هذا السفر الرائع عن امرأة تدعى راعوث، وهي جدة الملك داود الذي جاء من نسله يسوع المسيح. وهذه القصة التي تعبر عن المحبة والتكريس والفداء هي كالنور في وسط الظلمة الحالكة. وسوف نتعرف في هذه القصة على ثلاث نساء ونرى الطريق الذي اختارته كل منهن. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس قيم آخر وجديد من سفر راعوث، ابتداء بالأصحاح الأول والعدد الأول. هذا الدرس عده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا مشكورا زميلنا سامح سمير.
لقد رأينا أثناء دراستنا لسفر القضاة أن نهاية الأصحاح السادس عشر، أي نهاية قصة شمشون، كانت تشير إلى نهاية الجزء التاريخي من سفر القضاة. أما الأجزاء المتبقية من السفر، أي من الأصحاح السابع عشر إلى نهاية سفر القضاة، فكانت قصصا متفرقة حدثت في زمن القضاة. وقد رأينا من خلال تلك القصص التدهور الروحي والأخلاقي لبني إسرائيل في تلك الفترة. وهناك قصة أخرى حدثت في زمن القضاة، ولكنها دونت في سفر منفصل، وهي قصة امرأة تدعى راعوث. فالكلمات الأولى من سفر راعوث تقول: حدث في أيام حكم القضاة أنه صار جوع في الأرض. وكان زمن القضاة يا أحبائي زمن تدهور روحي وأخلاقي لبني إسرائيل. وعلى الرغم من ذلك لم يتوقف الله عن العمل وعن تنفيذ خطته في قلوب الأشخاص الأمناء المنفتحين لعمله. وهذه يا أحبائي هي الحال دائما. فمع أننا قد ننظر إلى حال أمة أو شعب ونقول إنهم في حال يائسة، فإن الله يعمل دائما في قلوب وحياة الناس الذين يفتحون قلوبهم له. وقد كان الله يعمل في تلك الفترة الصعبة من حياة شعبه بطريقة مميزة جدا، وهذا هو ما سنراه من خلال سفر راعوث. الحقيقة هي أنه حين يعيش الإنسان في مجتمع فاسد أخلاقيا، فإن الفساد يصير هو العرف السائد. لذلك يفعل الإنسان ما يفعله الآخرون، لأن ذلك هو الخيار الأسهل. ومن وجهة النظر الفلسفية، فإن الإنسان يبحث دائما عن إله يعبده، لأنه في حاجة إلى قوة أعظم منه. ولكن بسبب فساد الإنسان، فإنه يصور الله بالصورة التي يريد لكي يفعل ما يحسن في عينيه. ولكن الكتاب المقدس يقول: إن الله هو الذي خلق الإنسان وليس العكس. وهو يخبرنا أيضا أن الله هو الذي وضع لنا المعايير التي ينبغي أن نسلك وفقا لها. ولأن الإنسان متمرد، فإنه يتجاهل شرائع الله ويضع الشرائع التي تسمح له بفعل ما يريد. وكم هو مؤسف أن نقول إن أناسا كثيرين يقعون في فخ اتباع معايير البشر لا معايير الله، فهم يفعلون ما تفعله الأغلبية، وهم يحاولون أن يكونوا مقبولين من الآخرين. لذلك فإنهم يسبحون مع التيار ويقلدون الآخرين دون تفكير أحيانا، ولكن هذا يا أحبائي خطأ. فالله الذي خلق الإنسان يعلم ما هو لخيره، لذلك فقد وضع معايير أخلاقية لحياتنا. ومن الحكمة يا أحبائي أن نفتح قلوبنا لعمل الله ونفعل ما يوصين به. وبالرغم من تحذيرات الكتاب المقدس الكثيرة بوجود دينونة وعقاب للأشرار والخطاة، فإن أناسا كثيرون لا يؤمنون بذلك، فهم يقولون إن كل شيء في الكون سيبقى كما هو، وإنه لن تكون هناك دينونة عظيمة. لذلك فإن الرسول بطرس يقول في رسالته الثانية الأصحاح الثالث والعددين الثالث والرابع: عالمين هذا أولا، أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين: أين هو موعد مجيئه، أي موعد مجيء المسيح ثانية؟ لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة. من الواضح يا أصدقائي أن أناسا كثيرين في وقتنا الحاضر يستخفون بتعليم الكتاب المقدس ولا يصدقون أنه ستكون هناك دينونة. ولكن بطرس يتابع حديثه قائلا: لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، ولكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. وقد رأينا في سفر القضاة أن بني إسرائيل كانوا يعبدون الله حينا ويعبدون الأوثان حينا آخر، وقد رأينا أيضا أن الله كان يعاقبهم ويؤدبهم من خلال السماح للشعوب الوثنية بالانتصار عليهم ومضايقتهم واستعبادهم. وعندما كانوا يتوبون ويرجعون إلى الله كان الله الغفور يصفح عنهم ويردهم إليه، ولكنهم كانوا يديرون ظهورهم له في كل مرة ويعبدون الأوثان من جديد. وهذا هو النمط السائد في كل سفر القضاة. وفي وسط هذه الحال البائسة والمحبطة يأتي سفر رعوث كشعاع نور وسط الظلام، فهو يرينا أن الله يعمل دائما وأنه يتمم مقاصده على الأرض بالرغم من كل الظروف المعاكسة. والآن يا أحبائي لنستمع إلى ما جاء في سفر رعوث الأصحاح الأول من العدد الأول إلى الخامس: حدث في أيام حكم القضاة أنه صار جوع في الأرض، فذهب رجل من بيت لحم يهوذا ليتغرب في بلاد مؤاب، هو وامرأته وابنه، واسم الرجل أليمالك، واسم امرأته نعمي، واسم ابنيه محلون وكليون، أفراتيون من بيت لحم يهوذا. فأتوا إلى بلاد مؤاب وكانوا هناك، ومات أليمالك رجل نعمي وبقيت هي وابناها، فأخذا لهما امرأتين مؤابيتين اسم إحداهما عرفة واسم الأخرى رعوث، وأقاما هناك نحو 10 سنين، ثم ماتا كلاهما محلون وكليون، فتركت المرأة من ابنيها ومن رجلها. تجدر الملاحظة هنا أعزائي المستمعين إلى أن الأسماء في قصص الكتاب المقدس لها أهمية خاصة، فقد كان الاسم أليمالك يعني إلهي ملك، وكان الاسم نعمي يعني حلوة أو متناعمة القلب، أما اسما ابنيهما فيعبران عن الحالة اليائسة التي كانت سائدة آنذاك، فقد كان اسم ابنهما الأول محلون ومعناه فقر أو مرض، والثاني كليون ومعناه خراب. الحقيقة هي أن اسمي الابنين كا كانا يشيران إلى الظروف التي أحاطت بولادتهما. فنحن نقرأ هنا أن مجاعة حدثت في زمن القضاة، وقد ترك ألي مالك وعائلته بيت لحم وذهب إلى بلاد مؤاب. وقد أخطأ أبي مالك في هذا القرار وهذا التصرف، فقد كان ينبغي له أن يبقى في بيت لحم التي تعني بيت الخبز، والتي ترمز إلى الخبز الروحي الذي يناله أولاد الله في عشرتهم معه، ولكنه ذهب إلى بلاد مؤاب، ومؤاب هو ابن لوط، وكان الله قد أمر شعبه ألا يخالط المؤابيين الوثنيين. وهذا يا أحبائي يدل على ضعف إيمان أبي مالك بالله في وسط تلك المجاعة التي كانت تأديبا من الله لشعبه. وأثناء وجودهم في بلاد مؤاب مات أبي مالك، ثم تزوج لبنان فتاتين مؤابيتين، اسم إحداهما عرفة واسم الأخرى راعوث، وكان زواجهما مخالفا لشريعة الله. وبعد نحو 10 سنوات مات لبنان وبقيت نعمي وحدها، لا سيما أن ابنيها لم ينجبا أبناء من زوجتيهما المؤابيتين. ثم نقرأ في الأعداد من 6 إلى 10: فقامت هي وكنتاها ورجعت من بلاد مؤاب، لأنها سمعت في بلاد مؤاب أن الرب قد افتقد شعبه ليعطيهم خبزا، وخرجت من المكان الذي كانت فيه وكنتاها معها، وسرنا في الطريق للرجوع إلى أرض يهوذا. فقالت نعمي لكنتاها: اذهبا ارجعا كل واحدة إلى بيت أمها، وليصنع الرب معكما إحسانا كما صنعتما بالموتى وبيه، وليعطيكما الرب أن تجدا راحة كل واحدة في بيت رجلها. فقبلتهما ورفعنا أصواتهن وبكين، فقالتا لها: إننا نرجع معك إلى شعبك. إذن مستمعية، فقد سمعت نعمي أن المجاعة قد انتهت في بلادها، ففكرت في الرجوع إلى بيت لحم، وقد قامت هي وكنتاها أي زوجتا ابنيها للعودة إلى أرض يهوذا، وقد أبدت كنتاها لطفا تجاهها. كذلك شكرت نعمي كنتيها على مرافقتها، وطلبت منهما برفق أن ترجع كل منهما إلى بيت أمها، وقد باركتهما وتمنت لهما زواجا سعيدا. ولكن كنتيها رفضتا العودة إلى مؤاب وأعلنتا أنهما لن تتركاها، وهذا يظهر مدى حبهما لها. ثم نقرأ في الأعداد من 11 إلى 14: فقالت نعمي: رجعا يا ابنتي، لماذا تذهبان معي؟ هل في أحشائي بنون بعد حتى يكونوا لكما رجالا؟ رجعا يا ابنتي واذهبا، لأني قد شخت عن أن أكون لرجل، وإن قلت لي رجاء أيضا بأني أصير هذه الليلة لرجل وألد بنين أيضا، هل تصبران لهم حتى يكبروا؟ هل تنحجزان من أجلهم عن أن تكونا لرجل؟ لا يا ابنتي، فإني مغمومة جدا من أجلكما، لأن يد الرب قد خرجت علي. ثم رفعنا أصواتهن وبكين أيضا، فقبلت عرفة حماتها، وأما رعوث فلصقت بها. نرى هنا مستمعية أن نعمي رفضت أن ترافقها كنتاها، لأنها لن تتمكن من تقديم زوجين آخرين لهما عوضا عن ابنيها اللذين ماتا، فقد شاخت ولم يعد هناك أمل في أن تتزوج ثانية وأن تنجب أبناء. لذلك فإنها لن تستطيع أن تقدم لهما زوجين آخرين في المستقبل. وقد اقتنعت عرفة بكلام حماتها فقبلتها وعادت إلى مدينتها، أما رعوث فرفضت أن تتركها بل التصقت بها. ونجد يا أصدقائي في عرفة صورة للمحبة البشرية، فمع أنها كانت تحب حماتها فإنها فكرت في مصلحتها الشخصية وعادت إلى بيت أبيها. أما راعوث فتمثل المحبة الإلهية التي تفوق المحبة البشرية، لذلك فإننا نراها هنا تلتصق بحماتها وترفض أن تفارقها. ثم نقرأ في الأعداد من 15 إلى 17: فقالت هوذا قد رجعت سلفتك إلى شعبها وآلهتها، رجعي أنت وراء سلفتك. فقالت رعوث لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك، لأنه حيثما ذهبت أذهب وحيثما بت أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي، حيثما مت أموت وهناك أندفن، هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، إنما الموت يفصل بيني وبينك. وهنا تظهر نعم اهتماما فائقا برعوث، فتحاول أن تقنعها بالعودة إلى ديارها وآلهتها كما فعلت سلفتها عرفة. وهذا يرينا مستمعي الأحباء أن نعم كانت تفكر في راحة رعوث أكثر من راحتها الشخصية، ولكن رعوث أظهرت محبة فائقة لحماتها فقالت لها لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك، لأنه حيثما ذهبت أذهب وحيثما بت أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي، حيثما مت أموت وهناك أندفن، هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، إنما الموت يفصل بيني وبينك. يا لها من محبة وتضحية يا أحبائي، فقد كانت محبة رعوث لحماتها تفوق أي محبة بشرية، ويمكننا أن نلمس هذه المحبة من خلال التصاقها بها وقبولها أن تترك شعبها وأن تنضم إلى شعب الله، ويمكننا أن نلمس ذلك أيضا من خلال إعلان إيمانها بالله الحي وترك الآلهة الوثنية التي كان يعبدها المؤابيون. وهذا يدل يا أحبائي على أن رعوث تأثرت بإيمان نعمي وصفاتها الحميدة، ويمكننا أيضا أن نلمس محبة رعوث لحماتها من خلال رجائها في الحياة الأبدية التي تتمناها لحماتها، فهي تريد أن تبقى معها وأن تدفن في الموضع الذي ستدفن فيه بعد موتها. ثم نقرأ في الأعداد من 18 إلى 22: فلما رأت أنها مشددة على الذهاب معها كفت عن الكلام إليها، فذهبتا كلتاهما حتى دخلتا بيت لحم، وكان عند دخولهما بيت لحم أن المدينة كلها تحركت بسببهما، وقالوا أهذه نعمي؟ فقالت لهم لا تدعوني نعمي بل دعوني مرة، لأن القدير قد أمرني جدا، إني ذهبت ممتلئة وأرجعني الرب فارغة، لماذا تدعونني نعمي والرب قد أذلني والقدير قد كسرني؟ فرجعت نعمي ورعوث المؤابية كنتها معها التي رجعت من بلاد مؤاب، ودخلتا بيت لحم في ابتداء حصاد الشعير. إذن مستمعية، أمام عظمة محبة رعوث وإصرارها على الالتصاق بحماتها، كفت نعمي عن الكلام ولم تعد تلح على رعوث أو تطالبها بالعودة إلى ديارها. وعندما دخلتا بيت لحم بعد غياب طويل، ذاع الخبر في المدينة كلها. وهذا إن دل على شيء يا أصدقائي، فإنما يدل على مكانة نعمي في قلوب الناس. فمن الواضح أنها كانت امرأة طقية ومحبوبة من أقاربها وجيرانها. كذلك من المؤكد أن الناس لاحظوا أن نعمي عادت من دون زوجها وولديها، وبدلا من أن تعود بممتلكات وماشية وعائلة كبيرة، عادت وحيدة وبرفقتها شابة غريبة الجنس. وقد كان هذا يدعو للدهشة والعجب، فهي لم تستفد شيئا من غربتها، بل عادت في حال أسوأ مما كانت عليه. ومن المؤكد أن جميع معارفها وأقربائها قد رثوا لحالها وحزنوا عليها، وقد تأكد لهم ذلك عندما قالت لهم أن لا يدعوها نعمي أي حلوة، بل أن يدعوها مرة، لأن الله قد سمح بأن تأتي عليها ضيقات كثيرة جدا في بلاد الغربة. فقد غادرت برفقة زوجها وابنيها، ولكنها عادت بعد غياب طويل من دونهم. ونلاحظ هنا عزيز المستمع أن كلام نعمي يحمل لوما شديدا للرب على ما حدث في حياتها، فهي تلومه على موت زوجها وابنيها، وهي تلومه على رجوعها إلى ديارها فارغة، فقد تركت بيت لحم مع زوجها وولديها، ولكنها عادت من دونهم، وحتى إن ولديها لم يرزقا بأبناء في بلاد الغربة. وما أكثر ما نلوم الله على سوء أحوالنا وظروفنا القاسية، ولكن هل يجوز لنا أن نفعل ذلك؟ لا يا أحبائي، فالله العلي إله محب ويريد خيرنا ومصلحتنا دائما، وهو لديه خطة رائعة لحياتنا، ولكننا نعجز أحيانا عن رؤية هذا كله في أوقات الضيق. ولكن كما سنرى لاحقا، فإن الله القدير كان ما يزال ينفذ خطته ومقاصده في حياة نعمي ورعوث وكل الجنس البشري، ويمكننا أن نرى ذلك من خلال الكلمات الأخيرة في هذا الأصحاح. فقد قرأنا قبل قليل أن نعمي ورعوث دخلتا بيت لحم في ابتداء حصاد الشعير، وهذا يعني أنهما عادتا في موسم الخير والبركة، وقد كانت تلك هي البداية فقط. وفي الحلقة القادمة بمشيئة الرب سنعرف المزيد من أحداث هذه القصة المشوقة. آمين.
إن هذه القصة التي تعبر عن المحبة والتكريس والفداء ستتكشف لنا تدريجيا من خلال العلاقة الطيبة والجميلة بين نعمي ورعوث، فقد كان الله مستمرا في التعبير عن محبته وعاكفا على تنفيذ خطته لفداء العالم من لعنة الخطية والموت. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر رعوث، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. نترككم الآن أعزائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
هل هناك أوقات تلوم الله فيها يا صديقي على سوء أحوالك أو ظروفك؟ إذا كنت تظن أن الله هو السبب في المرارة التي تشعر بها، فاعلم أن ظنك ليس في محله الصحيح، فالله يحبك ويريد الخير لك، فقد قال يسوع: أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لذلك صلاتنا لأجلك في هذا اليوم هي أن تدرك محبة الله لك وأن تسلمه حياتك وقلبك وكل شيء، باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين.
لم يكن قلبي لم يكن حبي كفاية، لم أكن في البر عام، لم تكن أول غاية، وأنا الآن تعبت من جبال وقلوبي وعلى الإثم ندمت، فأعدني من جديد، فأعدني
كان يلهث خلف ماء ليس يروي شهوة العالم تبحث عن مكان فيه تأوي وأنا الآن تعبت من جبالي وقيودي وعن الإثم ندمت فأعدني من جديد كان ركن للخطايا يرفض الصوت ويسكت وأنا الآن تعبت من جبالي وقيودي وعن الإثم ندمت فأعدني من جديد فتبقى نصف ربي دون حق في السيادة وأنا الآن تعبت من جبالي وقيودي وعن الإثم ندمت فأعدني من جديد
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.